بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة المباركة، ونصيبنا منها موضوع قواعد في المصالح والمفاسد. وقد وعدتكم بالأمس أنني سأبدأ في هذا اليوم بذكر الموازنة بين المصالح والمفاسد. ومسألة الموازنة هي قطب رحى قواعد المصالح والمفاسد، ذلك أن معرفة المصالح والمفاسد أمر يدرك بمقدمات العقول من حيث الجملة، وإن كان العقل يحتاج إلى الشرع في كثير منها، خاصة ما يتعلق بالمصالح والمفاسد الشرعية. أما مسائل الدنيا المبنية على الحس، مثل مسائل الحر والبرد والإحراق وغير ذلك، فهذه أمور تدرك، بل إن بعض الموازنة بين المصالح تدرك أيضا. فالطفل الصغير يفرق بين اللذيذ والألذ، ويفرق بين الدرهم والدينار، وهكذا. ولذلك هذه القاعدة من أهم القواعد. ومعنى الموازنة مأخوذة من الوزن، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهو عملية اجتهادية تؤول إلى الوصول إلى الواجب أو إلى خير الخيرين أو شر الشرين، إلى الكشف عن خير الخيرين أو الكشف عن شر الشرين. وهذا من أهم وأدق مسائل الموازنة بين المصالح والمفاسد. ولذلك موضوع الموازنة هي عملية اجتهادية وفن يقود المجتهد من خلال استعمال المدركات العلمية وأيضا الأدوات التي يمتلكها للوصول إلى الواجب أو الأوجب أو الوصول إلى نتيجة خير الخيرين أو شر الشرين. ولذلك العلماء كشيخ الإسلام وغيره يقولون بأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدفع المفاسد وتقليلها، وأيضا حين التزاحم الشريعة تدعو إلى الأخذ بخير الخيرين وأيضا دفع شر الشرين، يعني الشر الأعلى. بالنسبة للأدلة على المصالح، على الموازنة بين المصالح والمفاسد كثيرة، لكن قبل ذلك أذكر بأن مسألة المصالح والمفاسد، أولا يجب على المكلف تحصيل المصلحة الواحدة المفردة، والوجوب هذا إما وجوب عيني وإما وجوب كفائي، وإما أن يكون أمر على جهة الإرشاد أو الاستحباب، كما هي القاعدة الأصولية في صيغ في ما يتعلق بالأمر، ما يتعلق بالأمر. فالأصل إذا وجدت مصلحة فإن المكلف يسعى في تحصيلها، وهذا التحصيل إما أن يكون على سبيل الوجوب العيني أو على سبيل الوجوب الكفائي أو على سبيل السنية المؤكدة أو على سبيل السنية المستحبة. وكذلك بالنسبة للمفاسد، إذا وجدت مفسدة الأصل أن المكلف يسعى إلى دفعها، وهذا الدفع إما يكون على سبيل الوجوب، لأنه لو وقع في هذه المفسدة وقع في حرام، وإما أن يكون على سبيل يعني الاستحباب، خاصة إذا كانت يعني من المكروهات. إذا كانت من المكروهات. فعندنا المصالح بعضها واجب والوجوب يختلف عيني وكفائي، وبعضها مسنون ويختلف السنية ما بين كونها سنة مؤكدة وسنة مطلقة. والحرام أيضا أو المنهيات أو المفاسد تنقسم أيضا إلى محرمات وإلى مكروهات، والذنوب أيضا كبائر وصغار، كبائر وصغار. المسألة الأخرى ما يتعلق بالتعارض بين المصالح والمفاسد، وهذه بحثتها معكم بالأمس حينما تكلمنا على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقلنا بأنها القاعدة ليست مضطردة، وإنما أحيانا إذا كانت المصلحة عظيمة فإنها تحصل ولو بارتكاب المفسدة، ولو بارتكاب المفسدة. المصلحة إذا كانت عظيمة تحصل ولو بارتكاب المفسدة، فإذا هي قاعدة غير مضطردة. وذكرت لكم كلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وكيف أن هذه القاعدة أحيانا تكون جلب المصلحة أولى من درء المفسد. لكن العلماء يذكرون الأصل في هذه القاعدة أن الشريعة جاءت بالنهي عن المفاسد ودرئها ودفعها أولى من جلب المنافع، لأن المنهيات أشد. ولاحظ سبحان الله الآيات، يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، لكن في المنهيات فاجتنبوه، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه فاجتنبوه. بالنسبة للأدلة، أدلة الموازنة جاءت في القرآن والسنة، وأيضا عمل تطبيقات العلماء في القديم والحديث على هذه المسألة. من الأدلة على مسألة الموازنة ما ذكرناه في المجلس السابق من قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، وإثمهما أكبر من نفعهم. فهنا عندنا الخمر فيها منافع، ومنافعها في إيش؟ في التجارة، وفيها مفاسد، ومفسدتها أنها تذهب العقل وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ولذلك جاءت الشريعة فدفعت مفسدة شرب الخمر على مصلحة الكسب من ورائه. ولذلك لا يجوز أن يقال بأن الخمر فيها دخل اقتصادي. لماذا؟ لأن الشريعة حرمت ولو كان في هذا النفع، ولو كان في هذا النفع. المخدرات فيها نفع عظيم من ناحية المادة، لكن هل هذا النفع هو المقدم؟ لا، وإنما المقدم التحريم، النهي، لأنها فيها المفاسد الراجحة، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وفيها إذهاب للعقل الذي هو مناط التكليف، مناط التكليف. الدليل الثاني ما حصل لموسى والخضر من المواقف التي سجلها القرآن في قول الله عز وجل فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اعتذر موسى، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. إذن هنا الخضر عليه السلام خرق السفينة التي للمساكين، هذا الخرق مفسدة ولا لا؟ مفسدة. سفينة جديدة لأناس مساكين يخرقها، إذن أحدث فيها عيبا. لكن الخضر عليه السلام أطلع موسى بعد ذلك على أمر الله جل وعلا، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. في مفسدتان، مفسدة أخذ السفينة بالكلية، أو مفسدة بقائها بأيدي المساكين ولكن بعيب، أيهما أولى؟ بقاؤها كاملة بأيدي المساكين في عيب يسير، لأن هذا الملك الظالم لا يأخذ السفينة المعيبة وإنما يأخذ السفينة الكاملة التي لا عيب فيها. فالخضر هنا استعمل هذه القاعدة العظيمة، وهي أنه ارتكب مفسدة صغرى لدفع مفسدة عظمى. طيب بالنسبة للغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طبعا هذا يدلنا على أن الخضر نبي من أنبياء الله، لأنه يوحى إليه. والأنفس ما تزهق بالاجتهاد أو بالمنامات أو بالحدث أو الظن، لا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ولذلك أوحى الله إليه أن هذا الغلام لو عاش سيكون سببا من أسباب فتنة والديه وكفرهما وضلالهم. ولذلك الله عز وجل أمر الخضر بقبض روحه، وقبض روح هذا الغلام مصلحة له. لماذا؟ لأنه لم يكلف، الغلام هو الذي دون البلوغ، فهو مصلحة له لأنه سيكون من أهل الجنة، ولو عاش وبقي ستكون ماذا؟ مفسد له، عليه مفسد عليه. فهنا مفسدتان، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، فارتكبت المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى والعظمى، الصغرى دفع الكبرى والعظمى. أيضا في قول الله عز وجل في قصة موسى وهارون مع بني إسرائيل، قال الله جل وعلا، قال موسى: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال هارون، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. موسى لما ذهب لمناجاة ربه ولى على بني إسرائيل هارون، فهارون النبي الكريم خلف أخاه موسى في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل عبدوا العجل بعد غياب موسى، بعد غياب موسى، كما جاء يعني ذكر هذا موزع في القرآن، حينما رجع موسى غضبان آسف فوجد القوم قد عبدوا العجل. لا نريد أن نطيل في القصة، لكن موسى لام هارون، قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ يعني لماذا لم تتركهم وتأتي إلي؟ فهارون عليه السلام ماذا قال؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن موسى غضب عليه وتغيظ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فبنو إسرائيل ارتكبوا مفسدة وهي عبادة العجل، ولو تركهم هارون لتسبب في مفسدة كبرى، لتسبب ذهابه في مفسدة كبرى وهي انتشار فسادهم وتوزع أمرهم وتشرذم حالهم، فحافظ على جماعتهم ومجموعتهم حتى يأتي موسى. وفعلا لما أتى موسى حصل الحوار في قضية عبادة العجل وكيف أنه نسفه وذراه في اليم. إذن هذه أيضا، ولذلك يدلنا على الحرص على الجماعة، على اجتماع، وهو مقصود من مقاصد الشرع، أنه لا يجوز الإخلال بهذا المقصد الشرعي ولو فيه أخطاء، ولو فيه أخطاء. ولذلك القاعدة عندنا وجوب الاجتماع وبذل وسائله وفتح ذرائعه وطرقه وسبله، وحرمة الافتراق وحسم ذرائعه المفضية إلى هذا الافتراق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي. فالاجتماع مقصد شرعي، الاجتماع مقصد شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام سمى التعصب للمصطلحات الشرعية بغير الحق سماها جاهلية. ولذلك لما اختصم المهاجرون والأنصار في القضية المعروفة لما كسع مهاجري أنصاري أو العكس، فقال الأنصار يا للأنصار وقال يا للمهاجرين، مع أنهما اسمان شرعيان، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. والنصوص كثيرة، لكن نأتي إلى السنة النبوية. السنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى مسألة الموازنة بالنسبة للمفاسد، تدرأ ولو على حساب المصالح، تفويت المصالح. لأن ما معنى قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح؟ أن المصلحة تفوت لأجل دفع المفسد، ولو أننا جلبنا المصلحة لارتكبنا المفسد، وهذا ما لا تدعو إليه الشريعة. النصوص كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حديث عائشة يقول لولا قومك حديث عهد بكفر، وفي لفظ بجاهلية، لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. تعرفون بأن الكعبة حصل الحريق اللي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت قريش واقترحت بناء الكعبة على أن لا يدخل فيها مال حرام، لا ربا ولا غير ذلك، فقصرت النفق، ولذلك أخذوا من قواعد الكعبة ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، وهذه استسمية غير شرعية، هذا اسمه الحطيم، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم حطيم، فقصرت 6 أذرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمنى وأحب لو أنه أعاد الكعبة على بناء إبراهيم، يرجع القواعد. ولذلك الآن نحن نستلم أي الأركان، الركن اليماني والحجر الأسود فقط، أما بقية الأركان لا، هذه فيها سنن. وإلا الأصل أن تستلم أركان الكعبة 4، لكن لما كان البناء على غير بناء إسماعيل أي إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم هذين الركنين. فقال لولا قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفع مفسدة كبيرة بارتكاب مفسدة صغيرة، بتعبير المقاصديين والأصوليين ومن يتكلم بالمصالح، وهي إبقاء الكعبة على ما هي عليه، رغم أن فيها إيش؟ نقص. والنقص هذا مصلحة ولا مفسدة؟ مفسدة. إيه، ما تقهويت اليوم شكله. إيه، إذن مفسدة. بقاء هذا الأمر إنما لدفع المفسدة الكبرى، ما هي؟ حتى لا يحصل اضطراب عند الناس. والاضطراب هذا من أين يأتي؟ أولا تعرفون قريش قبائل، فقد ينبض عرق الغيرة والحسد، فيقولون أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن ينفرد بهذه المفخرة، وكانوا قديما يتعاهدون على قتال بعضهم بعض لأجل الكعبة. وتذكرون قصة الحجر لما أرادوا أن يضعوا الحجر، كل يقول نحن نضعه، وحصل اختلاف واحتراب بينهم، حتى إنهم أتوا بالدماء، قبيلة تأتي بالدم في إناء ويضعون أيديهم، وسموا بأولاد العلقة أو شيء، والآخر كذا، يتعاهدون على القتال وعلى الموت، كل يقول نضع الحجر. فقام حكيم من حكمائهم وقال نحكم أول داخل من هذا الباب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي وضع الحجر الأسود. فقالوا، فخشي النبي أن يقول بأن الرسول أراد أن ينفرد بهذا المفخر. الأمر الثاني الاضطراب، كيف يهدم الكعبة والكعبة مقدسة ومعظمة في النفوس من هذا الباب، من هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر، وهذا لله في ذلك حكمة، لله في ذلك حكمة. الأمر الثاني ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فبال في زاوية من زوايا المسجد، فقام الناس ليزرموه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعوه يكمل بولته، ثم أتى به وقال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا يصرح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. البول في المسجد مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. ولذلك المساجد بيوت الله، قال جل وعلا: في بيوت أذن الله، وأن المساجد لله، في بيوت أذن الله أن ترفع. فالمساجد مساجد مطهرة عن الأرجاس هذه والنجاسات. هذا الأعرابي بال في زاوية من زوايا المسجد فأنكر عليه الصحابة، إنكار الصحابة لم يكن لأجل ضربه أو كذا، لا، وإنما أنكروا عليه. إنكار الصحابة صحيح ولا خطأ؟
صحيح.
لماذا؟ لأنه منكر، هذا منكر. يعني تخيل لو دخل واحد الآن وبال في المسجد، شو تسوون فيه؟ ها؟ أبو عمرو، أوه ما شيء بيه، تخنقها. طيب، إذا منكر، النبي عليه الصلاة والسلام قدر الحال فقال: دعوه يكمل بوته. ولذلك أبقاه. لماذا؟ لأن منعه من الاستمرار في البول فيه مفاسد كثيرة. أولا، ستنكشف عورته بشكل أكبر، لأنه كان جالسا يبول، فإذا قام انكشفت عورته. الأمر الثاني، ينتشر محل النجاسة، فبدل أن يكون على الأرض سيكون على البدن والثياب، وسيتوزع أيضا في المسجد. أمر آخر، ربما هذا دفعه إلى الردة عن الإسلام حينما يرى هذا العنف وهذه الشدة معه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوه. ثم لما انتهى علمه عليه الصلاة والسلام، فماذا كانت النتيجة؟ قال: اللهم ارحمني ومحمد، يعني فقط، لأنه شاف الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. قال: أخشى أن تتبعها نفسي، يعني أخشى أني أنا أروح وراها في الحرام. قال: أمسكها إذن. طبعا هذا الحديث من حيث الإسناد لا مدفع لإسناده، الحديث صحيح، صححه جهابذة أهل العلم، ومن ذهب إلى تضعيفه لكون الحديث يحمل على الزنا هذا فهم بعيد، فهم بعيد. هنا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في روضة المحبين ذكر هذا الحديث وبين أنه يدخل ضمن هذه القاعدة، وهي ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لعلاه. طيب، ما معنى لا ترد يد لامس؟ العلماء ذهبوا طرائق قددة ومذاهب شتى في بيان معنى لا ترد يد لامس. فمنهم من ذهب إلى أنها لا ترد يد لامس، أنها لا تمانع من الزنا بها، وهذا من أبعد الأقوال وأضعفها. المذهب الثاني قالوا: لا ترد يد لامس يعني ملتمس المال، فهي تبذر في مال زوجها، وهذا قول له حظ من اللغة والشرع. القول الثالث قالوا: لا ترد يد لامس يعني مصافح أو من يلمسها. وهناك أقوال كثيرة، لكن هذه حاصلها. والراجح أن هذه المرأة من جنس بعض قبائل العرب الذين لديهم تساهل في التعامل مع الأجنبي، يعني غير الزوج وغير المحرم، وهذا معروف حتى في أشعار العرب. ولذلك يقول الشاعر: وللزوج ما شدت عليه المآزر، وللخل ما أرخت عليه البراقع. والمعنى بأن تتساهل في مسألة الأجنبي اللمس وكذا، لكن إذا أريدت على عرضها انتفضت، ما تسمح في هذا. هذا موجود حتى في العصر الحالي، موجود بعض النساء لديهن تساهل في المصافحة والممازحة وكذا، فهذا دفع الصحابي إلى أنه يعني يغضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، قال أخشى نفسي أن تتبعه. ولا يجوز لأحد أن يظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على الخبث والزنا، لأن هذا ما يجوز دياثة، ولا يجوز الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام بمثلها. إذن هذا يجري على طريقة بعض قبائل العرب، وهي طريقة بريئة ليس وراءها خبث. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا سيقوده ربما إلى الزنا بها قال أمسك. ودائما الأحاديث عندنا فيها طي، يعني بعض الأحاديث لا تأتي بذكر مثلا بعض الأشياء بالمجزوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ونصحه بأن يحافظ عليها ويذكرها ويعلمها ويوجهها، وهذا شيء طبيعي. مثل ما يأتي المفتي، يأتي شخص يقول والله زوجتي تتساهل في الخروج وكذا، فيقول له مثلا طلقها، مثلا أنا أضرب مثال، فيقول يا شيخ مثلا أنا ما أقدر أطلقها أخشى نفسي تتبعها، فيقول أمسكها ولكن عظها وذكرها وعلمها وصنها وكذا من هذا القبيل. هذه تقريبا بعض النصوص في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بقاعدة الموازنة. إذن نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى مسألة الموازنة. فقه الصحابة عجيب جدا في مسألة الموازنة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لا سيما عمر بن الخطاب عنده من قضايا الموازنة بين المصالح والمفاسد أو المصالح بعضها مع بعض الشيء الكبير، لأن تقريبا حياة عمر بن الخطاب وتأسيس الخلافة القائمة على مستجدات في حياة الصحابة شيء عجيب جدا، لكن الصحابة أغلبهم كان عندهم هذا الفن وهذا الفقه، هذا الفقه وفقه الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض وبين المفاسد بعضها مع بعض وأيضا بين المصالح والمفاسد. يقول عبد الرحمن بن يزيد يقول ما رأيت فقيها أقل صياما من عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي الذي كان الناس يعتقدون بأنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يرون من دخوله وطلوعه إلى بيته وخروجه من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود أقل الصحابة صوم، فلما سئل في ذلك قال الصلاة عندي أهم، ولذلك إذا صام ضعف عن الصلاة، وهذا نوع من أنواع الموازنة، نوع من أنواع الموازنة. فهو يرى بأنه إذا صام فإن هذا ماذا يضعف عنده الصلاة، الصلاة النافلة وليس الفريضة، فالصلاة أفضل من الصيام. فعنده الآن مصلحتان لا يستطيع جمعهما إلا بتفويت أحدهم، ففوت الصيام لأجل تحصيل مصلحة الصلاة. أبو برز الأسلمي رضي الله عنه الصحابي الجليل لما كان في أحد المعارك ضد الخوارج كان يصلي عند النهر وقد وضع خطام فرسه بيده وهو يصلي، فأخذ فرسه يجاذبه، يعني يريد الفرس أن يهرب وهو يجره هذا في الصلاة، فمشت الفرس وهو يجرها حتى أمسكه. فقال خارجي من الخوارج ما رأيت عجبا كاليوم، انظر إلى هذا الصحابي، لقول الصحابي يعني هو يستهزئ به، كيف الآن يترك الصلاة لأجل الفرس أو في الصلاة كذا. فقال أبو برزة والله منذ أسلمت ما سمعت بمثل هذا الكلام، يعني مثل هذا الانتقاد، ولقد غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. ثم ذكر بأن منزله بعيد وأن هذه الفرس لو ذهبت لترتبت مفاسد عليه، ترتبت مفاسد عليه. مثل الآن يعني لو أنت الآن في الصلاة ورأيت شخصا يغرق أو يحترق ماذا تفعل؟ تنقذه ولو بترك الصلاة. إذن دفع المفسدة هنا مقدم على جلب المصلحة، مقدم على جلب المصلحة. لذلك أنا من الأسئلة التي أحيانا بعض الأسئلة التي تمر علي تنطبع في ذهني لكونها مؤلمة، يعني سؤال جاءني من رجل يسأل عن والدته العجوز تصلي في أيام الشتاء في منطقة باردة، فجاء أحد الأطفال يمر من أمامها، المرور من أمام المصلي مفسدة، فهي دفعته، كان هناك نار دفعته فوقع في النار فمات. يعني طبعا امرأة كبيرة في السن لا تستطيع التمييز بين المصالح والمفاسد، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم هذا الفقه، عندهم هذا الفقه. لو جئنا إلى العلماء نجد هذا أيضا ظاهر في فقه أبي حنيفة وفي فقه مالك وفي فقه الشافعي وفي فقه أحمد. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لما كان في الدرس أذن المؤذن، فقام أحد تلاميذ ليجمع الصحف والكتب، فقال أين؟ قال المؤذن. قال ما أنت فيه خير من ركعتين. قال أذن أريد أن أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من ركعتين. ولذلك العلم أفضل من نوافل العباد إذا لم تستطع الجمع بينهم، إذا لم تستطع الجمع بينهم. وأيضا مسائل الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسألة المفاضلة من حيث العبادات، يسأله بعض الناس يقول ما هو أفضل شيء لي في قيام الليل، أقرأ القرآن ولا أصلي ولا أسبح وأدعو؟ فكان يقول رحمة الله عليه انظر إلى ما هو أصلح لقلبك، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. الآن بعض الناس اللهم بارك يرى بأنه لما يقوم الليل ويصلي ركعات كثيرة يرى صلاح، يعود هذا صلاحه على القلب. بعض الناس يرى بأن سروره ولذته في قراءة القرآن في الليل. بعض الناس يرى بكثرة ذكر الله عز وجل. ولذلك هنا تأتي مسألة المفاضلة، فالمفاضلة ليست قاعدة مضطردة في نوع العباد، في نوع العباد. يفتي العلماء مثلا يقول مثلا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة، والظرف عندنا في اللغة نوعان، زماني وإيش ومكاني، زماني ومكاني. أسألكم الآن قراءة القرآن عبادة ولا لا؟ عظيمة ولا عظيمة؟ طيب أيهما أفضل، تقرأ القرآن بعد انتهاء الصلاة أو تذكر الله عز وجل؟ هذا هو الفقه. ولذلك لو شخص الآن بعد انتهاء من الصلاة مسك المصحف وقعد يقرأ مثل بعض العوام، مسكين يحب القرآن، نقول ذكرك لله في هذا الظرف المكاني أفضل من قراءتك للقرآن. لماذا؟ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قضاء الدين أفضل ولا الصدقة على الفقراء والمساكين؟ لماذا؟ واجب، واجب. طيب النفقة على الزوجة أفضل ولا النفقة على القطط والكلاب؟ سامحوني جت في بالي أن بعض الناس يصرف ما شاء الله عنده صرف على الحيوانات ويهمل الزوج. النفقة على الزوجة أولى ولا النفقة على البعيد حتى لو كان من الرحم، يعني غير الوالدين، غير الوالد؟ مع أن بعض الفقهاء يقول النفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على الوالدين، لأن الواجب لها مقدم، الواجب لها مقدم. هذا هو الفقه، فقه الموازنات. ولذلك الخطوة الأخرى أن المصالح إذا اجتمعت أمام الإنسان فإن أول خطوة يخطوها ما هي؟ تحصيلها كلها، جمعها والعمل بها. عندك أكثر من مصلحة، الصيام والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والذهاب للعمرة والذهاب للحج وكذا، تستطيع اعملها. طيب هذه الخطوة الأولى، لذلك المصالح كلها تحصل. وأما إذا لم يستطع تحصيلها، تحصيل هذه المصالح إلا بتفويت بعضها، هنا يأتي الفقه. ما هو؟ تحصل المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى، حصل المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى. يقول الناظم الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. لاحظ كيف الفقه والشاعر ماذا يقول؟ يقول إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. داوى الأخطر، رجل عنده الآن مشكلة في القلب ولا الكلى ولا كذا، وأخونا رايح للطبيب يقول والله عندي جرح في يدي، معقول؟ مو معقول، هذا مو بلبيب، ها؟ هذا مو لبيب. إذن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان يداوي الأكبر، يدفع الأكبر إذا لم يستطع دفعهما جميعا. ولذلك إذا تزاحم عدد المصالح يحصلها أولا، فإن لم يستطع إلا بتفويت أحدهما، فالذي يفوت ما هي؟ المصلحة الصغرى لأجل تحصيل المصلحة الكبرى. طيب عندنا الآن الواجب والسنة، إذا لم يستطع الإنسان أن يجمعهما ماذا يقدم؟ الواجب. مثال: دخل مصل صلاة الفجر والصلاة قائمة، الصلاة قائمة، هل يصلي السنة القبلية التي هي خير من الدنيا وما فيها، أم يدخل مع الواجب؟ يدخل مع الفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب الآن رجل لم يحج، رجل لم يحج وعنده نفقة يستطيع أن يحج بها، فهل الأفضل أن يتصدق بها أو أن يحج ويسقط الفرض؟ يحج. لماذا؟ لأن الحج تعين عليه، الحج تعين عليه. طيب عندنا فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين دائما نقول لكم بأن المخاطب به من هو؟ المكلف، يعني الفاعل. وفرض الكفاية الفعل، لأن فرض الكفاية يقول العلماء إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما فرض العين فمخاطب به كل شخص مكلف بعينه. طيب إذا تعارض ماذا يقدم؟ فرض العين، يقدم فرض العين. ومثال مثال النفق، مثال النفق، النفق على الزوجة مثلا، وعندها نفقة ثانية لكنها من فروض الكفاية، إذا قام بها بعض الورثة أو بعض الذرية سقط الإثم عن البقية، عن البقية. السنة المؤكدة مع السنة المطلقة إذا اجتمع يحصلهما أولا، فإن لم يستطع يقدم السنة المؤكدة على السنة المطلقة، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. ولذلك المصالح إذا لم يمكن جمعه، لم يمكن جمعها إلا بتفويت أحدها، فإنها تقدم المصلحة الكبرى والعظمى ولو بتفويت المصلحة الصغرى. بالنسبة للمفاسد، المضار والمشاق هذه تدفع كلها، تدفع، يجب على المكلف أن يدفعها وأن لا يحصل منها شيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. طيب إن لم يمكن إلا بارتكاب أحدها، فإنه ترتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، هكذا، هذه القاعدة. وهذا أمر متقرر حتى عند الناس، حتى عند الناس متقرر، يدفع يرتكب المفسدة الصغرى، يقول ما يمكن إلا بهذا، ما يمكن إلا بهذا. ولذلك الآن المرأة ممنوعة من السفر إلا بمحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن إذا لم يكن لدى المرأة محرم وهي تريد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن العلماء يقولون يجوز لها السفر بلا محرم. السفر بلا محرم مفسدة ولا لا؟ مفسدة. وبقاؤها في بلاد الشرك مفسدة أكبر، فهنا ارتكبت المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، دفع المفسدة الكبرى. طيب رجل الآن أكره على الكفر بالله، قيل له إما أن تكفر وإلا قتلناك، مفسدتان ولا لا؟ أيهما يقدم؟ قال الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، ولكن من شرح بالكفر صدر. طيب وين المفسدة الكبرى هنا؟ ها؟ ليش ما يكون الكفر؟ ها؟ أي إذا لم يشرح صدره. طبعا هذه المسألة خلافية بالمناسبة، ففيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا الكفر ولو لم ينشرح الصدر له فإنها مفسدة كبرى، والقتل مفسدة صغرى، وهذا قول عليه أئمة، ويستدلون لذلك بالحديث الذي منتقد من جهة الإسناد في المسند وغيره، حديث صاحب الذبابة، حديث الذبابة، أن رجلا مر على قبر فقيل له قرب، فقرب فأطلق السراح فدخل النار، ورجل قيل له قرب قال ما عندي شيء أقرب، فقيل قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة، عفوا الأول، أي الأول قال ما كنت لأقرب لغير الله، فقتلوا فدخل الجنة. قالوا لو قرب، قال معاذ الله ما كنت لأقرب لغير الله، فقتلوا فدخل الجنة. وقيل للآخر قرب قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فأطلقوا سراح فدخل النار والعياذ بالله، دخل النار والعياذ بالله. ولهم أدلة في هذا بالنظر إلى جنس الذنب، جنس الذنب، قالوا جنس الكفر والشرك لا يجوز النطق به ولا العمل به. القول الثاني قالوا الآية صريحة أن من أكره على الكفر وقلبه غير منشرح به أنه له أن يقول أنه يقول كلمة الكفر ليعصم نفسه. الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأيضا جاء في الآية هذه أن سبب نزول أن عمار بن ياسر رضي الله عنه ما زال به المشركون حتى نطق بنال من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. جاء في لفظ: وإن عاد فعد، إن عاد فعد. ولذلك الذي يظهر والله أعلم، الذي يترجح أن المفسدة هنا، طبعا العلماء في هذا الباب لما تتعارض مفسدتان ينظرون إلى الضروري. نرجعكم إلى الآن الضروري، قلنا الضروري هو ما لا بد منه لإقامة الدين والدنيا، وقلنا بأن الضروري ينقسم إلى خمسة أقسام: المحافظة على الدين، النفس، العقل، العرض، المال. فيقولون بأن هذه مراتب خمسة، فإذا تعارض ضروري وهذه الخمسة، عفوا هذه الخمسة يجمعها ثلاث: ضروري وحاجي وتحسيني، وحاجي وتحسيني. فقالوا إذا تعارض الضروري مع الحاجي فإنه يقدم الضروري. فبهذا الاعتبار قالوا بأن النطق إلى عدم النطق بالكفر ضروري، وأن المحافظة على النفس في هذا المقام بهذا الاعتبار يعتبر حاجي. ولذلك رجحوا قضية الصبر على عدم النطق بالكفر ولو كان فيه إزهاق للنفس. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر مكرها، لأنه سلب اختياره ورضاه على أن يكون صدره منشرح بالإيمان، لأن الآية صريحة فيها، الآية صريحة في هذا. أيضا ما يتعلق بمسائل أيضا أخرى، مثلا لو قدر أن شخصا افتتن وأوشك أن يقع بالزنا، أوشك أن يقع بالزنا ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاستمناء، إلا بالاستمناء، فالآن عندنا مفسدتان: الزنا أو الاستمناء، وكلاهما محرم، لكن الزنا أعظم من الاستمناء، يعني هذا حرام وهذا حرام، لكن الزنا أعظم، الزنا أعظم. فهنا يقول العلماء إن لم يمكنه دفع الزنا والاستمناء فله أن يستمني دفعا للمفسد العظمى، فيكون الاستمناء بهذا الاعتبار مفسد صغرى أمام المفسد الكبرى وهي الزنا. طبعا هذا لا يفهم منه يعني الترخيص بالاستمناء على الدوام، لا، نقول نحن الآن اجتمعت أمامه مفسدتان ما استطاع دفعهما جميعا إلا بارتكاب أحد، يقول الآن إن لم أستمني وقعت في الزنا، خلاص حوصر، هو أصبح أمامه هذين الخيارين، ما استطاع أبدا لا كذا ولا كذا، فيقال يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى. كذلك الوقوع في المكروه لدفع الحرام، بعض الناس لا يستطيع أن يدفع الحرام إلا بارتكاب المكروه، إلا بارتكاب المكروه، فيرخص له في هذا، يرخص له في هذا. وهذه قاعدة مضطردة فيما يتعلق بقضية دفع المفاسد، وهي تجري حتى في الحياة العملية العادية وفي الحياة الصحية. يعني الآن رجل قيل له بأن هناك آكلة في رجلك أو في يدك، وإن لم نقطع هذا العضو سيسري على بدنك، الشرع والعقل يقدمان ماذا؟ قطع العضو لسلامة ماذا؟ البدن، حتى يدفع الموت عن البدن. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا خالصا وعملا صالحا، توفيقا دائما. إن شاء الله غدا المجلس الأخير لعلنا أيضا يعني نستغله ونستثمره بذكر النماذج لمسائل الموازنات، وأيضا نستمع إلى الأسئلة التي وعدناكم بأننا أجلناها إلى المجلس الأخير. صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.